صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بدأنا في الليلة الماضية الحديث عن موسى الشاب، وقد ذكر القرآن الكريم صفات هذا الشاب الذي تنتظره مهمة صعبة جدا، وهي مواجهة طاغية عصره فرعون وإنقاذ شعبه من ظلمه واستبداده وقهره. كما قدمنا أن القرآن انتقل من موسى الرضيع مباشرة إلى موسى الشاب، ثم بين لنا أوصاف هذا الشاب، ثم مباشرة انتقل إلى ذكر حدث محوري جوهري سيؤثر على بقية مجريات الأحداث، وهذا الحدث هو قضية قتل موسى للقبطي. فلنبدأ أولا بذكر الرواية التوراتية لهذه الحادثة. في التوراة في سفر الخروج هذا النص: وحدث بعد أن كبر موسى أنه ذهب ليتفقد إخوته العبرانيين ويشهد مشقتهم، فلمح مصريا يضرب رجلا عبرانيا، فتلفت حوله وإذ لم يجد أحدا هناك قتل المصري وطمره في الرمل. هذه الحادثة بهذا النقل التوراتي فتحت الباب أمام إشكال عقدي كبير، وهو كيف يمكن أن يصدر هذا الفعل المشين من نبي من أنبياء الله، بل من أعظم أنبياء الله وهو موسى عليه السلام، موسى الذي وصفه الله بأنه من المحسنين وإذا به يقوم بقتل رجل. والسبب في هذا الإشكال أن الرواية التوراتية قد نقلت الحادثة على أنها جريمة قتل مكتملة الأركان، فلنبدأ في استعراضها. أولاً، التوراة وصفت ما حدث بين المصري والقبطي بأنه ضرب، قال: فلمح رجلا مصريا يضرب رجلا عبرانيا. ووجود رجل يضرب رجلا آخر لا يقتضي تدخل رجل ثالث لقتل الضارب على حساب المضروب. موسى تدخل وقتل الضارب، جيد، هل الضرب يستدعي تدخل طرف ثالث لمنع هذا الأمر بهذه القوة؟ لا. فلذلك هل يمكن أن نحمل هذا الفعل كقانون، كجريمة قانونية، على أنه دفاع عن النفس، يعني دفاع عن نفس بشرية؟ الجواب لا، لأنه أصلا ذاك الطرف الأول لم يكن يسعى لقتل الطرف الثاني، إنما كان فقط بصدد ضربه. هذا واحد. ثانيا، التوراة نقلت أمرا قام به موسى، وهو أنه التفت يمينا وشمالا. النص التوراتي: تلفت حوله وإذ لم يجد أحدا هناك فقتل المصري. عملية التلفت والنظر هل يوجد إنسان أو لا يوحي بوجود نية مسبقة لقتل المصري. يعني هذه الحركة هي دليل إدانة، لأنه واضح عملية استطلاع المكان عادة يراد منها فعل أمر غير مقبول. لذلك يعتبرون مثلا إذا إنسان متهم في سرقة، وجوده في مكان الجريمة قبل يوم أو يومين يعتبر قرينة على ذلك، إذا أنه يقوم بعملية استطلاع. هذا النص التوراتي أو هذه العبارة تثبت أن النية عند موسى سلام الله عليه كانت مبيتة للقيام بهذا الفعل. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، التوراة عبرت بالقتل، عبرت أن موسى قتل المصري، إذن هو مارس فعل القتل ولم تذكر أي تفصيل آخر، بل ذكرت أن موسى عليه السلام قام بطمر جثة المصري، تخلص من الجثة. وهذا أيضا يعطي انطباعا بأن الجريمة كانت مبيتة ومقصودة، وإلا لو كان خطأان لما فعل هذا الشيء. فإذا نظرنا إلى هذه الأمور الثلاث نجد أن أركان الجريمة مكتملة. يعني موسى كان مبيت النية لقتل هذا الرجل، فنحن أمام جريمة قتل مع سبق الإصرار والتغصد. هذا من جهة. ولو أضفنا من جهة أخرى قضية وتفصيلا مهما في التوراة ذكر، وهو التعبير عن الشخصين المتضاربين بصفتهم العرقية، بانتمائهم العرقي. عبر عن الأول بأنه مصري وعن الثاني بأنه عبراني، وموسى تدخل مع العبراني ضد المصري، فكأن لسان الحال يقول أن تدخل موسى منشأه الانتماء العرقي. فإذا نحن أمام جريمة قتل متعمد مع سبق الإصرار والتغصد، والدافع لهذه الجريمة هو الجانب العرقي والقومي. ومن هنا جاء الإشكال أنه كيف يليق بموسى نبي الله أن يفعل مثل هذا الأمر. نأتي الآن للقرآن الكريم. الآية القرآنية التي صورت هذه الحادثة هي ناظرة بالدرجة الأولى إلى النقل التوراتي. كل الآية القرآنية بصدد ترميم الرواية التوراتية وتنزيه ساحة نبي الله موسى. القرآن الكريم ذكر الحادثة بهذه الصورة. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قد يتساءل المستمع يقول لا أرى فرقا بين الروايتين، الروايتان نقلتا أن موسى قتل رجلان وهذا الرجل لم يكن له ذنب بحسب ظاهر هذه القضية، لا غير صحيح. مفتاح فهم الآية القرآنية وإدراك ما ترمي إليه أولا تصور رواية التوراتية، يعني إذا إنسان لم يكن محيطا بالنص التوراتي قد لا يلتفت إلى بعض دقائق هذه الآية، وثانيا تحليل مفردات هذه الآية. نبدأ في هذا التحليل. أولا، القرآن الكريم عبر عما جرى بين الرجلين بالاقتتال نص صريح، فوجد فيها رجلين يقتتلان. يقتتلان ماذا يعني؟ يعني أن أحدهما يريد أن يقتل الثاني، وطبيعي إذا رأينا رجلا يحاول قتل الآخر أن نتدخل لحفظ النفس المحترمة، فالتعبير بالاقتتال يعطي الدافع للتدخل والتدخل القوي، لأن التهاون في التدخل السريع والتراخي قد يذهب بنفس محترمة، بخلاف التوراة الذي عبر بالضرب والضرب لا يؤدي إلى الموت. ليس كل ضرب يؤدي إلى الموت، نعم الضرب يستدعي التدخل لكن ليس مثل الاقتتال القتل. فالقرآن أعرض عن التعبير بالضرب الموجود في التوراة وعبر بالاقتتال للإشارة إلى خطورة ما جرى بين الرجلين وضرورة التدخل السريع، هذا أولا. ثانيا، القرآن عبر عن الرجل الأول بأنه من شيعته فاستغاثه الذي من شيعته، وعبر عن الطرف الثاني أنه من عدوه. ما قيمة هذا التعبير؟ من شيعته المشايعة بمعنى المتابعة، شايعه أي تابعه، ولا تطلق المشايعة على مجرد الاشتراك في النسبة، يعني أنا من قبيلة ألف وذاك الشخص أيضا من نفس القبيلة ألف، لا يقال فلان من شيعتي، لا، إنما يعبر من شيعته إلا إذا كان من أتباعه. وكذلك التعبير بالعدو، مجرد أننا نختلف في الانتماء لا يجعل منك عدوا لي. فالقرآن يبين أن هذا الذي استغاث موسى لم يكن مجرد عبراني إسرائيلي، لا، كان من أتباع موسى، يعني كان مؤمنا، بخلاف الآخر الذي لم يكن عبرانيا، لم يكن مجرد عبراني، عفوا لم يكن مجرد قبطي، وإنما كان من عدوا لموسى. فلذلك نحن أمام محاولة قتل كافر عدو لموسى لمؤمن من شيعة موسى، وهنا القرآن ينفي أي صبغة عنصرية قومية لتدخل موسى. وسيأتينا أن القرآن مدح أناسا مصريين أقباط، مثل امرأة فرعون مثل الرجل الذي يكتم إيمانه من آل فرعون، وذمت بعض بني إسرائيل كما سيأتينا. فالقرآن نفى أي وجه عنصري لتدخل موسى تعريضا بالرواية التوراتية، هذا ثانيا. ثالثا، القرآن عبر بدقة عما فعله موسى، قال فوكزه، ولم يعبر بالقتل. هنا قد تقول لي ما الفائدة؟ فوكزه فقضى عليه بالنهاية أنه مات. لا، هناك فرق. هناك فقتل أي قام بفعل القتل، هنا القرآن عبر فوكزه فترتب على هذا الوكز قتل، موت عفوا. لكن هل الوكز عادة يترتب عليه موت؟ هنا تتبين دقة اللغة العربية. اللغة العربية دقيقة. القرآن عبر بالوكز، وفي اللغة عندنا وكز ولكز ونكز وركس، احفظوها، وكز ولكز ونكز وركس. الوكز هو الضرب أو الدفع بجمع اليد، هذه اليد، هذا جمع اليد، أن تدفع الإنسان أو أن تضربه بجمع اليد. وإلى الآن بعض المناطق تعبر بالجمع، إما بالجمع أو باليمع على قلب الجيم للياء، يمع، هذا يعبر عنه في اللغة بالوكس. نعم، البعض فصل قال الوكز هو الضرب أو الدفع بالجمع بجمع اليد في الصدر، واللكز هو الضرب أو الدفع بجمع اليد في الظهر، إذا من الظهر يقال لكز، وإذا في الصدر يقال وكز، وعندنا نكز. النكز هو الضرب أو الدفع، لكن ليس باليد أو بجمع اليد، إنما بشيء موجود في اليد، بعصا، بقضيب، بصوت. إذا دفعت الإنسان يقال هذا نكز، وهذا التعبير ورد في بعض الروايات التي تتحدث عن النبي صلى الله عليه وآله مع ذاك الرجل الذي طلب أن يقتص من النبي صلى الله عليه وآله لأنه دفعه بصوت. لا، الرواية موجود أنه نكزه بقضيبه أو بصوته. طبعا هذا استدلال لغوي، وإلا الرواية هي محل إشكال. وعندنا ركز. الركز هو أن تضرب أو تدفع بشيء في اليد مع تثبيت الشيء، يعني إذا أخذت شيئا في يدك وثبتته في شيء آخر يقال ركزه، كأن تأخذ مسمارا وتثبته في الجدار، تقول ركزت المسمار في الجدار. وورد في قضية الإمام الحسين عليه السلام مع أم وهب النصراني أنه ركز الرمح في الأرض فانبعث الماء، هذا يقال ركز. فعندنا إذن وكز ولكز ونكز وركز. نرجع إلى الوكز. الوكز هو دفع بجمع اليد. هل هذا الفعل عادة يؤدي إلى موت الإنسان؟ الجواب قطعا لا. مثل هذا الفعل لا يؤدي إلى موت الإنسان. قضية لعلنا يوميا نمارسها، أن تدفع الإنسان أو تضربه بجمع يدك، لا يؤدي. إذن الموت لم يكن مقصودا، وإنما موسى دافع عن ذاك العبراني فأدى هذا الدفاع بهذه الحركة التي لا تقتل لموت ذلك الرجل جيد. لماذا مات الرجل؟ لقوة جسد موسى، لأن موسى كان قويا. وقد مر بنا أن القرآن قد جهز الإنسان لهذا الأمر، أن موسى استوى عنده قوة جسدية. فالقرآن عندما عبر بالوكز برأ موسى من تعمده القتل، وعليه فالقرآن الكريم قد برأ موسى من قضية قتل العمد. فموسى قتل كافرا مستحقا للقتل دفاعا عن نفس محترمة، ولم يكن قاصدا لذلك، كان قاصدا لأصل المدافعة، لكن حصل الموت. فهذا أمر يبرئ موسى ويعطيه صك بغاء. نعم، يأتي هنا إشكال، وهو أن ما ذكرناه جميل ويفسر ما الذي جرى بين موسى وبين ذلك الرجل، لكن بقية الآية تفسد ما ذكرناه، لأننا إذا قرأنا الآية نجد أن موسى قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين، قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر. ويمكننا أن نعيد صياغة الإشكال بهذه الصورة، نقول إن كان هذا القبطي غير مستحق للقتل فهذه جريمة لا شك ولا ريب فيها، وإن كان مستحقا للقاتل فما وجه استغفار موسى ونسبته لهذا العمل للشيطان؟ قال هذا من عمل الشيطان. البعض استدل بتتمة الآية على أن ما فعله موسى هو جريمة. هنا نحتاج إلى وقفة مع هذه الآية. أولا نقسمها إلى قسمين، القسم الأول قول موسى عليه السلام هذا من عمل الشيطان. ما المقصود من هذه الآية؟ هنا هذه الآية فيها ثلاث احتمالات، وسبب هذه الاحتمالات الاختلاف في مرجعية اسم الإشارة هذا. عندما قال هذا الإشارة على ماذا ترجع؟ عندنا ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول اسم الإشارة راجع إلى عمل المقتول. المقتول القبطي كان يحاول قتل الإسرائيلي، كان يستضعف الإسرائيلي، هذا العمل من عمل الشيطان. صحيح، نحن لا نخالف في ذلك، فعلى هذا القول لا إشكال في هذه الآية البتة. الاحتمال الثاني أن اسم الإشارة هذا يرجع إلى الاقتتال الذي كان بين القبطي وبين الإسرائيلي، إذن هذا الاقتتال هو بسبب الشيطان، الشيطان نزغ بين الرجلين فسولت لأحدهما أن يسعى لقتل الثاني، وهذا الاحتمال أيضا لا إشكال فيه. نعم، يبقى الاحتمال الثالث، وهو أن اسم الإشارة يرجع على فعل موسى عليه السلام، أن ما فعله موسى هو من عمل الشيطان. ومن قال بأن هذه الآية مشكلة رجح هذا الاحتمال، ونحن نقول حتى على هذا الاحتمال لا إشكال. لماذا؟ لأننا قد قدمنا أن موسى عليه السلام تدخله في هذه الواقعة كان تدخلا صحيحا، أي إنسان عاقل سيتدخل لمنع قتل الرجل ألف للرجل باء، هذا التدخل تسبب في قتل الرجل ألف الذي هو القبطي بغير عمد. هذه المسألة هي من عمل الشيطان، وهذا دأب الأنبياء، أنهم ينسبون كل كمال لله، وكل نقص وخطأ إما لأنفسهم أو للشيطان. مثلا نقرأ في دعاء نبي الله إبراهيم عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفين. نسب المرض لنفسه ونسب الشفاء لله، مع أن المرض والشفاء بيد الله، لكن أدبا مع الله لا ينسب له هذا. وكذلك موسى مثلا في قضيته مع العبد الصالح: وما أنسانيه إلا الشيطان، مع أن هذه الأمور بيد الله، والشيطان ليس له سلطان على عباد الله الصالحين، لكن هذا من الأدب مع الله. موسى نسب هذا الموت للقبطي غير المتعمد، نسبه للشيطان أدبا مع الله عز وجل. فحتى على هذا الاحتمال لا إشكال في الآية. نعم، بقية الآية أشكل من سابقتها، وهو قوله: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قالوا موسى واضح، قال أنا ظلمت نفسي وقال اغفر لي، فإذا هو ارتكب جرما. الجواب: المغفرة، مفردة المغفرة في اللغة بمعنى الإزالة، إزالة تبعات الشيء، ليس إزالة الشيء، إزالة تبعات الشيء يسمى مغفرة. ولذلك نحن عندما نطلب من الله غفران الذنوب، الذنب هو تبعة من تبعات العمل، فقد يكون الذنب أثرا لهذا العمل، وقد يكون إثما يعاقب عليه الإنسان في يوم القيامة. فالمغفرة في اللغة بهذا المعنى. قد يكون أو قد تكون المغفرة متعلقة بالذنب بالمعصية، وقد تكون متعلقة بشيء آخر. مثلا نأتي بمثال قرآني: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هل هنا النبي المراد من الذنب والمغفرة المعصية؟ يعني النبي عنده معاصي كثيرة، الله غفر له ما تقدم منها وما تأخر؟ لا، المراد من الذنب هنا شيء آخر بقرينة الآية السابقة: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما ما علاقة الفتح الذي هو صلح الحديبية بمغفرة الذنب؟ العلاقة هنا أن الذنب ليست المعاصي المرتبطة بالله، إنما الذنب هنا هي تبعات مواجهة النبي لقومه، لقريش، الأغلال والأحقاد التي جاءت في القلوب. الله يبشر النبي صلى الله عليه وآله أن هذه التبعات، تبعات هذه المصادمة ستنتهي قريبا. ولذلك ربط بين الفتح الذي هو صلح الحديبية وبين مغفرة الذنب. نفس الشيء، موسى قتل نفسه في نظر آل فرعون والمصريين، هذا ذنب كبير، وهذا الذنب سيكون له تبعات. هذه التبعات بعضها نفسية على موسى، أنه سيعيش حالة خوف وقلق، وبعضها تبعات اجتماعية. فرعون سيطلب موسى وسيسعى لقتل موسى. موسى عليه السلام طلب من الله عز وجل أن يزيل هذه التبعات، أن يغفر هذه التبعات، التبعات النفسية. ذكر الله أنه غفر له، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم. والتبعات الاجتماعية قيض الله عز وجل من ساعد موسى على الخروج من أرض مصر والفرار من فرعون. ولذلك المغفرة والذنب في هذه الآية لا يراد به المعصية. نعم، نختم بذكر رواية عن الإمام الرضا عليه السلام، نقلها الشيخ الصدوق في كتابه عيون أخبار الرضا. وهذا الكتاب هو كتاب اختص بذكر روايات الإمام الرضا عليه السلام، يعني بالتعبير الآخر الذي يستعمل مسند الإمام الرضا عليه السلام. إلا أن الصدوق لم ينقل كل روايات الرضا عليه السلام، إنما نقل عيون الروايات، عيون الأخبار، يعني انتقى، قام بانتقاء أفضل روايات الإمام الرضا وجمعها في هذا الكتاب. وهذا كتاب حري بأن يطالعه الإنسان، كتاب قيم جدا جدا جدا. في هذا الكتاب نقل الشيخ الصدوق رواية للإمام الرضا، هي بالأساس مجلس للإمام الرضا مع المأمون ومع بعض العلماء، وكان هذا المجلس حول عصمة الأنبياء. الإمام سئل عن كل الآيات الموجودة في القرآن والتي تتحدث عن الأنبياء، والتي فهم منها البعض الخدشة في عصمة الأنبياء. الإمام أجاب عن هذه الآية، ومن الآيات التي أجاب عنها قضية موسى عليه السلام. نقرأ الرواية. قال المأمون: بارك الله فيك يا أبا الحسن، فأخبرني عن قول الله عز وجل: فوكزه موسى فقضى عليه، قال: هذا من عمل الشيطان. قال الرضا عليه السلام: إن موسى سلام الله عليه دخل مدينة من مدائن فرعون على حين غفلة من أهلها، وذلك بين المغرب والعشاء، فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فقضى موسى على العدو وبحكم الله ذكره فوكزه. الإمام يشير إلى أهمية هذا اللفظ، وأن هذا اللفظ هو الذي يبرئ موسى عليه السلام. نعم، هو لم يشرح هذا اللفظ للمأمون، لأن المأمون كان عربيا ويفهم الفروق اللغوية. فمات. قال: هذا من عمل الشيطان. الآية القرآنية، يعني شرح الإمام الرضا، الاقتتال الذي كان بين الرجلين، لا ما فعله موسى عليه السلام من قتله. يعني الإمام الرضا يخبرنا أن اسم الإشارة يرجع على نفس الاقتتال، يعني الاحتمال الثاني الذي ذكرناه. إنه يعني الشيطان عدو مضل مبين. هنا المأمون يشكل، فقال: ما معنى قول موسى: ربي إني ظلمت نفسي؟ قال: يقول إني وضعت نفسي غير موضعها بدخول هذه المدينة، فاغفر لي أي استرني من أعدائك لئلا يظفروا بي فيقتلوني. فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال موسى قال ربي بما أنعمت علي بماذا من القوة حتى قتلت رجلا بوكزة فلن أكون ظهيرا للمجرمين. المجرم طبعا ليس الإسرائيلي لا القبطي، بل أجاهد في سبيلك بهذه القوة. وهذه الرواية تحسم النزاع في هذه الآية. إذن حادثة قتل القبطي ليست مطعنا في عصمة موسى، ولا تضر بعصمته وبكماله لا من قريب ولا من بعيد. وصلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنت شيخنا الفاضل. بداية نحب أن نقدم الاعتذار لو كان في خلل أثناء النقل أو البث للسادة المشاهدين. شيخنا هناك سؤال واحد لضيق الوقت. ذكر بعض الباحثين أن الديانات السماوية ظلمت الحضارة المصرية وخصوصا الفراعنة عندما وصفتهم بالظلم والطغيان والاضطهاد، مع أن كل الدلائل والقرائن تدل على أنهم محسنين لشعوبهم. تعليقكم شيخ.
نعم، هذه الدعوة سمعتها وقرأتها لبعض المختصين في الحضارات القديمة وفي الأركيولوجيا، وهو الأستاذ خزعل الماجدي، الدكتور خزعل الماجدي هو يحمل هذه الدعوة، ومؤخرا أصبح يصرح بها في كل مكان بعد صدور كتابه الأخير الحضارة المصرية. وكلامه غريب جدا، هو يقول أن ما ورد في التاريخ، تاريخ الأديان، وما ورد في الكتب السماوية هو كذب، والحق أن الفراعنة كانوا حكاما عدولا وكانوا يحسنون لشعبهم، ولم يكونوا بالصورة التي ذكرها القرآن الكريم. طبعا هو تعدى الفراعنة، وصف حتى النمرود بأنه حاكم عادل وغيره من حكام الأرض. أنا إشكالي الوحيد عليه، طبعا إشكال منهجي هو، لا نريد الخوض في التفاصيل. أنت الآن ترى كذب التاريخ، ترى كذب الكتب المقدسة لأنها من كتابة البشر، لأن هناك بواعث دينية قومية عرقية، عبر بما شئت. نعم، لكن ما الذي يضمن لي صدق ما استندت عليه للحكم بعدالة الفراعنة أنهم ملوك عدول؟ ستقول لي الآثار هي التي تثبت هذا، يعني الجداريات، السجلات الفرعونية، المسلات وغيرها. جميل، وهذه من التي صنعها؟ هل نزلت من السماء؟ يعني هذه أيضا بشر، بل هذه هي محتملة الكذب أكثر من غيرها. لماذا؟ لأن هذه الفراعنة هم الذين كتبوا تاريخهم، ولن تجد حاكما يقول عن نفسه أنه ظالم. نحن هتلر، أدولف هتلر، لو جئنا به اليوم، لو قدر لنا أن أخرجناه من قبره وجئنا به اليوم وسألناه عما فعله، سيرى أن الذي فعله عدل، سيقول أن العدل هو هذا الذي صنعته. واذهب إلى كل ظالم في الأرض، ستجده يعتقد أن الذي فعله عدل. وحتى لو كان يعلم أنه ظالم وأن ما فعله ظلم، سيلمع صورته. هذه السجلات والمنحوتات والأثريات كتبها الفراعنة، وكما هو معروف من ألف باء البحث التاريخي أن التاريخ يكتبه المنتصر، فكيف تقبل بما يكتبه الإنسان عن نفسه وما تكتبه العائلة عن نفسها وترفض دون ذلك؟ هذه قضية مهمة. إلا أنه يصدق أن الفراعنة كانوا آلهة وأنهم كانوا لا يخطئون وأنهم كانوا معصومين، ولا أظنه يعتقد بمثل هذا الأمر، وإن كان هو يمدح الديانة المصرية كثير، وعنده كتاب اسمه لعله الدين المصري أو الديانة المصرية. لكن حتى مع هذا ليس فرعون هو بنفسه الذي كتب ونحت، إنما هم عماله، إلا إذا كانوا العمال معصومين أيضا، تلك قضية أخرى. أحسنتم
أحسنتم شيخنا، طيب الله أنفاسك، نشكرك جزيل الشكر، الوقت داهمنا، وإن شاء الله لنا لقاء آخر في الليالي القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسنتم.